إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث العظيم يبين أركان الإسلام ودعائمه العظام، ولا يتم إسلام عبد حتى يؤمن بها وينقاد لها. حديثنا في هذا اليوم عن الركن الثاني من أركانه، ألا وهو الصلاة. الصلاة عباد الله هي الصلة بين العبيد ومعبودهم، وبين الخلق وخالقهم. الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العباد بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى، فإن صلحت فاز وأفلح، وإن فسدت خاب وخسر. لما روى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وعند الإمام الترمذي: فإن صلحت فقد فاز وأفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى: معنى الحديث إن صلحت الصلاة أي كانت بأركانها وشروطها وواجباتها، سمح له في بقية الأعمال فكانت مقبولة، وإن فسدت استقصي في بقية الأعمال وحكم بفسادها، أو كما قال رحمه الله تعالى. الصلاة عباد الله هي أفضل الأعمال لما اشتملت عليه من كثير من العبادات والأذكار، كالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والتسبيح إلى غير ذلك. ولهذا روى الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أفضل الأعمال الصلاة، الصلاة على وقتها. وفي رواية الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال الصلاة، وتكون أفضل إذا كانت في أول وقتها. قدمها على الجهاد، على الجهاد في سبيل الله الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، لأن العبد يحتاج إلى أن يجاهد نفسه على الصلاة فيصليها ويؤديها بخشوع وطمأنينة، ويؤديها بأركانها وشروطها، ويؤديها في وقتها وفي مكانها في بيوت الله عز وجل مع جماعة المسلمين. فالصلاة تعتبر من جهاد النفس، جهاد نفسك على هذه الشعيرة العظيمة يا عبد الله. الصلاة من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يكفر بها الذنوب والسيئات، لما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس تكفر ذنوب اليوم، والجمعة إلى الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، ورمضان إلى رمضان يكفر ذنوب السنة إذا اجتنب العبد الكبائر. ينبغي على العبد أن يبتعد عن الكبائر حتى لا تحول بينه وبين مغفرة ذنوبه. الصلاة تطهر الخطايا كما يطهر الماء الدرن والوسخ. الصلاة تطفئ الذنوب كما يطفئ الماء النار، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا ببال أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن أو يمحو الله بهن الخطايا. شبه الذنوب بالوسخ، وشبه الصلاة بالماء. وعند الإمام الطبراني من حديث مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا يكتب عليكم بعد ذلك شيء. شبه الذنوب بالنار، وشبه الصلاة بماء الأطفال. الذنوب نار القلوب، والصلاة نورها. الصلاة نور سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الصلاة نور في القبر، الصلاة نور على الصراط، وحرم الله على النار مواضع السجود. وهذا كل نفق الصلاة. الصلاة طريق عظيم إلى مرضاة الله وإلى جنته. الصلاة عنوان السعادة ومن أسباب الفلاح. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ورف الله المصلين الفردوس الأعلى الذي هو أحسن الجنات وسقفه عرش الرحمن. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، أي من صلى صلاة الفجر وصلاة العصر دخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وخص بالذكر هاتين الصلاتين، لأن صلاة الفجر فيها الانشغال بلذة النوم، وصلاة العصر الانشغال بالأعمال والتعب وغير ذلك، تجارات المكاسب. فمن قدم الصلاة على هذه اللذة وعلى حطام الدنيا الزال فقد شق طريقا عظيما وسبب من أسباب دخول الجنة. ولأن هاتين الصلاتين مشهودة تشهدها الملائكة، تجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، ولأن من حافظ على هاتين الصلاتين وفقه الله لما سواهما، ومن ضيع هاتين الصلاتين فهو لما سواهما أضيع. من صلى البردين دخل الجنة. الصلوات الخمس كلها من أسباب دخول الجنة، لما رواه أحمد من حديث حنظلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خمس صلوات من حافظ عليهن، سجودهن وركوعهن ومواقفهن، وعلم أنهن حق من عند الله إلا دخل الجنة، أو قال إلا وجبت له الجنة، أو قال إلا حرمه الله على النار. جمع هذا الحديث بعض الشروط والواجبات والأركان، وجمع الصلوات الخمس من حافظ عليهن، سجودهن وركوعهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق عند الله دخل الجنة، وقال وجبت له الجنة، أو قال حرمه الله على النار. الصلاة عون للعبد في دينه ودنياه، ولهذا حث الله على الاستعانة بالصلاة فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة راحة للقلب وراحة للبدن، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا اغتم بغم أو حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. الصلاة من أسباب حفظ الله للعبد في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما عند الإمام الترمذي من حديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله. وفي رواية عند ابن ماجه: من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في أمانه وضمانه، لا يجوز لأحد أن يعتدي على رجل صلى صلاة الفجر، ومن اعتدى عليه فقد خرم ذمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء ثم يدركه يكبه على وجهه في نار جهنم. وعند الإمام أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم صل أربعا في أول النهار أفك آخرة. هذان الحديثان فيهما بيان أن الصلاة والمحافظة عليها من أسباب حفظ الله للعبد، لا سيما صلاة الفجر. صلي في أول النهار أربعا أكفيك آخرة. قال أهل العلم: الأربع هي صلاة الفجر السنة الراتبة والفريضة، وقال بعضهم هي صلاة الضحى. يا ابن آدم صلي أربعا أول النهار أكفيك آخرة. هذه وقاية في الدنيا ووقاية في القبر. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام ابن حبان وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا وضع في قبره وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرهم، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وسائر الأعمال البر من الصدقة والإحسان إلى الناس عند قدميه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، ويؤتى من قبل يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، ويؤتى من قبل شماله فتقول الزكاة ما قبل مدخل، ويؤتى من قبل رجليه فتقول أعمال البر ما قبل مدخل، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، أي لا يمكن أن يعذب من جهاتي، الصلاة تدافع عليه في قبره لأنه كان من المصلين، كان من المحافظين عليها. وسيأتي أن الذي يتهاون الصلاة من أول من يعذب في قبره، ولا سيما صلاة الفجر يعذب في قبره. أما الذي يحافظ على الصلاة فإن الصلاة تشفع له وتدفع عنه ما قبل مدخل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومن تمام المحافظة على الصلوات يا عباد الله المحافظة عليها مع الجماعة، فإنها من واجبات الصلاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير: هذه الآية من أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة وتضاعف أجورها على صلاة الفرد، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد على صلاة الفرد 27 درجة، 27 درجة. فالذي يصلي في بيته خاسر وخائس، وإن كانت صلاة صحيحة لكنه آثم لأنه ترك واجبا وهي صلاة الجماعة. الذي يتكلم عن صلاة الجماعة استولى عليه الشيطان واستحوذ، كما في حديث ابن الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي البعيدة، الذئب يفترس الغنم التي هي بعيدة عن راعيها وعن أخواتها، والشيطان يتسلط ويستولي على الذي يبتعد عن إخوانه المسلمين في صلاة الجماعة. إياكم والجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. من حافظ على الجماعة 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. هم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة، لما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزن من حطب فأحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة. دل هذا الحديث على وجوب الجماعة. وأيضا لم يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعمى أن يصلي في بيته وهو أعمى، لا سيما من كان قادرا على إتيان المساجد من العميان. صحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لا أجد قائدا يلائمني إلى المسجد فهل تأذن لي فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فرخص الله ثم استدعى فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب أجب النداء. وفي رواية لا أجد لك رخصة. فما هي رخصتك يا أيها المتخلف عن صلاة الجماعة؟ وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام على الأعمى أن يصلي في المسجد وهم أن يحرق بيوت الذين يشهدون بيوت الذين لا يشهدون الجماعة. بل كان الصحابة يعدون الذي يتخلف عن الجماعة من المنافقين. لنرى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. أين ينادى بهم؟ في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. فإذا صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته فقد ضيعتم سنة نبيكم، وإذا ضيعتم سنة نبيكم فقد ضللتم ضلال. التخلف عن صلاة الجماعة ضلال، ترك السنن ضلال، ترك السنة ضلال، بنفس قول هذا الصحابي الجليل. قال ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه أحد رواد المدارس الأربع للقرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال عنه من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه على ابن أم عبد، أي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يأتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يأتي وهو مريض حتى يقام في الصف. انتهى. فالصلاة صلاة عباد الله، الجماعة واجبة فيها أجور عظيمة وفوائد كثيرة دنيوية وأخروية، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالصلاة، رتب عليها أجورا عظيمة، وجعلها من أسباب دخول الجنة ومن أسباب الوقاية من النار. وفي المقابل فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد الذين يتهاونون بها أو يتركونها، فقال سبحانه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل، عذاب عظيم للمصلين، يصلون أحيانا فيؤخرون ويقدمون ويجمعون بغير عذر ويصلون الصلاة في غير وقتها أو في آخر وقتها أو قبل وقتها، يصلون لكنهم متهاونون، أولئك ويل لهم. هؤلاء يصلون فكيف بالذين لا يصلون؟ فعقوبتهم أشد. قال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، عذابا عظيما. ضيعت صلاة الفجر، الصلاة المشهودة التي تحضرها الملائكة. وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظوا. هذا المسكين الذي يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء لو يعلم ما فيهما من الأجر لحبى حبوا على يديه ورجليه وصدره لما يترتب عليها من الأجور العظيمة ومن المنافع الدنيوية والدينية. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظوا ولو أن لم يعلم أن هناك عرقا سمينا ومرماتين حسنتين لأجاب، أي لحما دسما لأجاب. قال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما: كنا الذي يتخلف عن صلاة الفجر نسيء فيه الظن. كانوا يسيئون الظن في الذي يتخلف عن صلاة الفجر. وقال عمر رضي الله عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من قيام ليلة. فإياك والسمر، إذا كان السمر يضيع صلاة الفجر فهو محرم وإن كان مباحا، فكيف بالسمر على آلات اللهو والمعازف وعلى القنوات والمسلسلات وعلى الشبكات والتواصل الاجتماعي إلى وقت متأخر من الليل ثم ينام عن صلاة الفجر؟ كان عمر رضي الله عنه يضرب الذين يسهرون في الليل ويقول: أسمرا في أول الليل ونوما في آخره. اسمعوا الوعيد الذي جاء في حق الذين يضيعون صلاة الفجر، روى الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان فقال لي: انطلق انطلق. فأتينا على رجل مستلق على قفاه وآخر قائم عليه بالصخرة يسلب رأسه، يكسر رأسه ويشتغل فيتدهده الحجر ثم يتبعه ويرجع وقد عاد رأسه كما كان، ثم يفعل به هكذا إلى أن تقوم الساعة. قال: من هذا يا جبريل؟ في آخر الحديث قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، وهذا الذي أخذ القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا العذاب في حق الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. قال المناوي: هي صلاة الفجر، لأنها هي الصلاة التي تبطل بالنوم، صلاة الفجر مع التهاون، فلا بد من اتخاذ أسباب للاستيقاظ. قد تيسرت ويسر الله كثير من المواصلات والمنبهات إلى غير ذلك، فلا عذر لأحد أن ينام عن هذه الصلاة المشهودة، عن هذه الصلاة العظيمة. صلاة العصر ضيعت في مجتمعنا اليمني بسبب تلك الشجرة الخبيثة، فصار بعض الناس يؤثر هذه الشجرة على جنة عرضها السماوات والأرض. وقد قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة الوسطى هي صلاة العصر. صور يا عبد الله، صور يا مسكين، يا من تترك صلاة العصر، لو جاءك الموت وأنت تأكل هذه الشجرة وتلقى الله وأنت مخزن، ما هو عذرك أمام الله؟ والناس يصلون والنادي ينادي، المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، ولسان حالك يقول: ألقاك أفضل، الله أكبر من كل شيء. لا تتهاون بصلاة الفجر بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه الإمام مسلم حديث أبي الدرداء: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله، بطل عمله في سائر يومه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من البخاري: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فكأنما خسر الأهل والمال، جاءت جائحة فاجتاحت بيته وأهله وماله. ذهب هذا أهون عليه من ضياع صلاة العصر. أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة جماعة، شرع صلاة الخوف، فما هو العذر أمام الله سبحانه وتعالى؟ تارك الصلاة على خطر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فقد روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الإمام الترمذي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن حديث أم أيمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترى لا تترك الصلاة متعمدا، فمن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الذي يصلي الصلاة هو في ذمة الله، لا سيما صلاة الفجر. والذي يترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وأما في الآخرة فإن تارك الصلاة متوعد بسقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال سبحانه: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. ما هو السبب الذي أدخلكم سقر؟ ذكروا ذنوبا أعظمها وأولها ترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، عذابا عظيما. لا تقدم شهوات الدنيا الزائلة على جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض. لا تقدم شهوة النوم على صلاة الفجر، ولا تقدم وتذر شهوة المكاسب على صلاة الظهر، ولا تذر شهوة القات على صلاة العصر، ولا تذر شهوة المسلسلات والسمر على المحرمات على صلاة المغرب والعشاء. فتدخل تحت قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الحديث يطول على الصلاة، على فضائلها وأركانها وشروطها إلى غير ذلك. فالصلاة الصلاة يا عباد الله، آخر وصية للمصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي إلزموا الصلاة. نسأل الله أن يعيننا عليها، وأن يثبتنا عليها، وأن يقر بها أعيننا، وأن يبعثنا عليها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.